الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على صحة عقد القبول، ووصلنا إلى الدليل الرابع وهو الرواية الثالثة وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء 21 صفحة 114 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث الأول: قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة. وهذه الرواية واضحة، حسنة بإبراهيم ابن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. هنا الإشكال وين؟ رجل تزوج امرأة، هو الزوج وهي الزوجة، شنو دخل السيد؟ هنا أكو شيء، وهو إما يقال بأن التزوج من قبل هذا المملوك نحو تصرف في جسده وهو مملوك للسيد، أو يقال لا، أن معنى العبودية أنه يشترط الإذن في كل تصرف من قبل المملوك. هذا مورد الإشكال، ولا شنو الإشكال؟ إشكال واحد تزوج وحدة، هو الزوج وهي الزوجة، غاية الأمر هنا بغير إذني سيدي، يعني السيد لم يتضرر إلا بناء على أنه نحو تصرف في جسد المملوك وهو مملوك للسيد، أو لا، أنه نشترط أن كل تصرف من المملوك يجب أن يكون بإذن السيد. نعم، منشئ الإذن لإذن. قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي من علماء العامة وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إنه لم يحصل لا، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على صحة عقد الفضولي له عدة وجوه. الوجه الأول، شوي انتبهوا، يا عبارة الشيخ المصنف بسيطة يعني وموجدة. الوجه الأول: إذا كانت الإجازة اللاحقة تصحح عقد النكاح فمن باب أولى إن الإجازة اللاحقة تصحح عقد البيع الفضولي. هذا وجه. الإمام هنا قال إن أجازه شنو؟ صح. فهذا يعني إذا كانت الإجازة في النكاح على أهمية الأعراض تصحح العقد، فكيف الإجازة لا تصحح عقد البيع وهو أقل أهمية؟ جاي ها؟ بالأولوية القطعية، لكن هذا مردود، إن أهمية النكاح لا تعني التجديد في الأسباب، فلعل أهمية النكاح هي التي تستدعي التفكير في الأسباب لكي لا يقع الزنا أعاذنا الله. أهمية النكاح وأنه مما تقوم عليه المجتمعات لا يعني التجديد بل التسهيل. أضرب لكم مثال الآن، إذا قلنا بأن النكاح مهم، خب أحوط أن يكون بالصيغة العربية والشهود، بينما الشارع المقدس لم يشترط الصيغة، لم يشترط اللغة، ولم يشترط الشهود بالنسبة إلى رأي الشيعة الإمامية. الآخر صعب الزواج ونحن نسأل الزواج، فلعل أهمية النكاح تستدعي التسهيل في الأسباب. تسمية المسبب لا يعني التجديد في الأسباب. ولا ترون ماذا نحن نسهل في الزواج ونتشدد في الطلاق، نضع شروطا للتجديد في الطلاق، شهود وعدول وعدالة واقعية وبقية الشروط. فهنا الأولوية القطعية غير متوفرة وغير متحققة. من قال إن النكاح أولى؟ لعل النكاح أقل، سبب النكاح أقل من سبب العقد المالي. هذا وجه. وجه الثاني، إذا لم تقبل بالأولوية، شو أنت تقول؟ إذا لم تقبل بالأولوية، الإمام قال إجازة عقد النكاح كافية، فلتكن إجازة عقد البيع الفضولي كافية. ما نقول أولى، لا نحتمل الفرق نقول، ولا نحتمل الفرق بين عقد النكاح وعقد البيع الفضولي، نقول نرد على ذلك. شوي انتبهوا هنا الشيخ المصنف عبارته هنا هنا هاي، نقول بأنه لا نحتمل الفرق، نحن نحتمل الفرق. ما هو الفرق؟ في نكاح العبد الذي هو مورد الرواية لا نشترط استناد العقد إلى السيد. نشترط استناد العقد إلى السيد؟ العقد بين من ومن؟ بين المملوك وزوجة المملوك. فلا نشترط استناد العقد إلى السيد، بينما في عقد البيع الفضولي ماذا نشترط؟ نشترط استناد العقد إلى المالك. ففرق بين الموردين، احتمال الفرق موجود. في عقد النكاح نكاح المملوك لا نشترط استناد العقد إلى سيده، بينما نحن نشترط استناد عقد الفضولي إلى من؟ إلى المالك. اسمع انتبه، وإن قلت مولاي وهذا العقد عقد الفضولي بعد الإجازة كما قلنا سابقا يصح إسناده إلى المالك، فقلنا هذا استناد إلى الدليل السابق وليس إلى هذه الرواية، هذا معناه نكتفي بالدليل السابق ونقول إن عقد الفضولي عقد تام الشرائط لم ينقصه إلا ابن المالك والاستناد إلى المالك، فحصل الاستناد بالإذن الله. هذا الدليل السابق، هذا مو الرواية بعد. أنت واضح عندكم الفكرة؟ واضح. فإذا نحن نحتمل الفرق بين عقد نكاح العقد وعقد البيع الفضولي. ما هو الفرق؟ نشترط استناد العقد إلى المالك في العقد الفضولي، ولا نشترط استناد عقد المملوك إلى سيده. وهنا عندما روى السيد العقد استند إلى المملوك، غايتها نحتمل أن روى السيد شرط في العقد، مو نحتمل، نقول بأن روى السيد وقد حصل الرضا. فيمكن التعدية إلى ما يشبه نكاح العقد، مثلا أنه نشترط نحن إذا الإنسان عنده امرأة ما يصير يتزوج بنت أختها أو بنت أخوها إلا بإذنها. فهنا لو تزوج بنت الأخ وبنت الأخ العقد مستند له ولزوجته الجديدة، غاية هذا العقد مشروط برضا الخالة أو العمة، فنصحح الإجازة اللاحقة في مثل ذلك. أما نتعدى إلى عقد البيع الفضولي لا نستطيع التعدية، لأنه في عقد البيع الفضولي نشترط استناد العقد إلى المالك. واضح؟ ها؟ يقول على كلام كبرى هناك مشهور يقول وضعا بحسن. الوجه الثالث، هذا الوجه الثاني هو الذي أشار له الشيخ المصنف، فقال كيف نستفيد من هذه الرواية صحة العقد الفضولي. هذا الذي أشار له الشيخ المصنف، كيف نستفيد من الرواية صحة العقد الفضولي والمفروض في عقد الفضولي نشترط الاستناد إلى المالك ولم يتحقق الاستناد؟ إذا قلت لا يتحقق بالإجازة اللاحقة، إذن رجعنا إلى الاستدلال السابق وليس من نفس الرواية. نقرأ العبارة وبعدين نرجع إلى الوجه الثالث. قال: التمسك بصحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذاك إلى سيده، إلى آخر الرواية. احنا قرأناها الرواية بتقريب. إن التعليل يدل على أن إجازة من بيده الأمر كافية في تصحيح عقد الفضولي، فإذا كان الزي الذي أجاز لاحقا صحح عقد نكاح العقد، فليكن تصحيح المالك اللاحق لعقد الفضولي مصححا له. أجاب الشيخ المصنف قال: والإشكال على ذلك واضح، إذ المفروض في مورد الرواية صدور العقد مما ينبغي أو ممن ينبغي صدوره من، يعني هو الذي ينبغي صدور العقد منه المملوك وهو العبد الزوج، غايته هو فاقد لرضا من يعتبر رضاه وهو المولى، فإذا رضي ينبغي وقوع العقد صحيحا، وهذا بخلافه في سائر الموارد. يا موارد، موردنا، خلونا في موردنا البيع الفضولي، فإن العقد لا يفرض فيها صدوره ممن كان ينبغي ممن ينبغي صدوره من. الآن عقد الفضولي، عقد الفضولي ممن صدر؟ جاوبوني، من فضولي. ويفترض أن يستند إلى من؟ إلى المالك. تقول زين خوف تقول لي مو بالإجازة اللاحقة يصير مستندا إليه، إذا رجعنا للقاعدة مو الاستدلال بهذه الرواية. إحنا وهي الرواية ما تفيدنا شيء. هذه الرواية دلت على أن العقد إذا صدر ممن يفترض أن يستند إليه العاق، وكان العقد مشروطا بإذن شخص آخر، إذا حصل الإذن بعد ذلك صح العقد، فنتعدى من هذا المورد إلى ما يشابهه. أما عقد الفضولي فصدر ممن لا ينبغي صدوره من، صدر من فضوليين، وهو المفروض أن يستند إلى المالك، يصدر من المالك. جيد، إذا قلت لي مو احنا قلنا سابقا أنه حينما يجيز المالك يصح الاستناد في الأمور الاعتبارية، قلت هذا رجوع لذاك الدليل بعد ليس استدلالا بهذه الرواية. عندنا مورد
يقول إذا صدر العقد مما ينبغي صدوره منه لكن مشروط بإذن شخص آخر، هذا العقد هذا المورد منين نتعدى؟ نتعدى إلى موارد. أما عندي حالة العقد الفضولي منين صدر؟ لازم تجيب لي كل عقد صدر ممن ينبغي صدوره منه، والإجازة تصحح الشرط، لكن هذا عقد الفضولي صدر ممن لا ينبغي صدوره منه، فما أقدر أعد الحكم إليه. الحكم في مورد الرواية على عقد يعني كانت الإجازة مصححة والعقد قد صدر ممن ينبغي صدور العقد منه. لا، بالعكس، كون العقد قد صدر، لا، الإجازة كافية فيما لو صدر العقد مما ينبغي صدوره منه. لا، نتيجة قائمة على أساس مقدمات أن العقد قد صدر مما ينبغي صدوره، غايته لا يحتاج إلى إذن آخر. لا، هذا العقد قد وقع غايته مشروط بإذن شخص آخر، هذا فرق عن موردنا العقد لم يصدر مما ينبغي صدور العقد منه. لا، فرق كبير. طبعا لا، شوف عندي عقد صدر من شخص اجنبي وعندي عقد صدر من الشخص الذي يفترض ان يستند اليه العقد، غايته مشروط باذنه. هنا قالت الروايه الاذن اللاحق لمثل هذا العقد مصحح، هذا لا تستطيع استفاده تصحيح العقد السابق الذي صدر ممن لا ينبغي صدور العقد. الوجه الثالث يقول، نرجع الى التعليل، الى كبرى التعليل. ماذا قالت كبرى التعليل؟
أنه لم يعصي الله وإنما عصى سيده. فإذا نكون كبرى كلية، نقول كل عقد ليس العيب فيه إلا معصية المخلوق تصححه إجازة المخلوق اللاحقة، لا ننظر إلى التفاصيل. لدي تعليل كبروي يقول بأنه ما دام العقد لم يعطى الله فيه وعصي فيه المخلوق، مثل ما العقد الذي يعطى الله فيه مثل الزواج في العدة، هذا عقد يعطى الله فيه. فإذا لم يكن العيب في العقد إلا من جهة أنه فيه معصية للمخلوق وقد أذن المخلوق لاحقا صح العقد، فنسر المسألة للعقد الفضولي. العقد الفضولي فيه معصية للخالق؟ ليس فيه معصية للخالق، فيه معصية للمخلوق. طبعا يترتب على ذلك معصية للخالق بحث. الآن فيه معصية للمخلوق، المعصية للخالق متى تبقى وتصمت؟ إذا لم تحصل الإجازة. أما إذا حصلت الإجازة فإذا فيه معصية للمخلوق والمخلوق قد أجاز فيصح العقد ويرد على ذلك. أصلا خلنا نكمل الفكرة. ويرد على ذلك أن مولاي التعليل الكبروي، شو تقول التعليل الكبروي، مثلا إذا قال الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، حينئذ نستفيد أن كل حموضة مضرة، لأن التعليل لا بد أن يكون بأمر ارتكازي معروف عند العرف. شوفوا ما نتصور إحنا الآن لا تأكل الرمان لأنه حامض لخصوص حموضة الرمان، لأنه لو كان مراد الطبيب خصوص حموضة الرمان لا داعي لأي يعلل يقول لا تأكل الرمان، التعليل بأمر تعبدي لا معنى له. فعندما تعلل معناه تعلل بأمر عرفي ارتكازي عند العرف مشهور ومعروف حتى تقوي ما تقول، فتقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، وهذا شنو يعني معنى؟ معنى أن كل حموضة مضرة بصحتك. هذا شيء صحيح إذا كانت الرواية بهذا المقال أنه كل عقد ليس العيب إلا معصية المخلوق وقد حصلت الإجازة كفى، إذا كان كذلك صحيح. لكن هنا في مورد الرواية العلة مبنية على قيدين: نكاح العبد والقيد الثاني أنه ليس برضا سيده. والإمام ماذا قال؟ ما دام العقد ليس فيه إلا معصية المخلوق وقد أجاز كفى. هذا التعليل يفيد نفي القيد الثاني وهي عدم رضا السيد، أما أن التعليل يعمم إلى حالة حتى غير نكاح العبد لا دليل على نفي هذا القيد. لدي قيدان مذكوران في الرواية: أن النكاح كان نكاح عبد، والقيد الثاني أن النكاح لم يكن بإذن السيد. فالإمام قال ما دام لم يعصي إلا المخلوق صحت الإجازة اللاحقة، وهذا التصحيح بالإجازة اللاحقة إنما لنفي القيد الثاني وهو شنو؟ عدم رضا السيد، فارتفع بالرضا وبقي ان المسألة لابد ان تكون في نكاح عبد او ما شابه نكاح العبد، ونكاح العبد يفترق عن بيع الفضولي، لان نكاح العبد قد صدر ممن ينبغي صدور العقد منه، بينما عقد الفضولي يصدر ممن لا ينبغي صدور العقد. فلا تكون الرواية بتقريباتها الثلاثة مفيدة لتصحيح عقد الفضولي بالإجازة اللاحقة. لا إذا عدناه مو شيء، إذا نقدر نعديك قلت لك ضربت لك مثال إنه الآن شنو؟ لا
حتى لو عقد عبد للسيد ما لا ينبغي صدوره منه نفس الشيء. ما نقدر نعدي، نقدر نعدي لحالة انه نكاح الرجل من بنت اخت الزوجة او من بنت اخت الزوج، وقع العقد ممن ينبغي صدوره منه غاية ويحتاج الى اذن، فنقدر نعدي على الحالة. يا كبرى دون اي دخل بالكبرى لكن ضمن القيد، ضمن قيود الروايه، وهي نكاح عبد. يعني معناه الامام يقول اذا ليس العيب في العقد الا معصيه المخلوق، لكن اي عقود؟ العقود التي تشبه هذا العقد الذي صدر من ينبغي صدوره. طبعا صحيح. وهناك روايات اخرى استدل بها على المطلوب. شنو المطلوب؟ صحة عقد الفضولي. إذا تردون تراجعون هذه الروايات، بعض هذه الروايات في هدى الطالب الجزء الرابع صفحة 427، إلا أن الكل أو الأغلب قابل للمناقشة، ويكفينا اقتضاء القاعدة لإثبات المطلوب. ما هي القاعدة؟ تذكرون ما تذكرون؟ صفحة 427 تذكرون القاعدة؟ شنو هي القاعدة؟ شنو قلنا؟ قلنا الدليل الأول هذا عقد توفرت به كل شرائط الحق إلا ابن المالك، وقد حصل الإذن بالإجازة اللاحقة. ولو قلت أي عاد المثل، ولو قلت بأنه نشترط أن يكون الإذن مقارنا لحصول العقد، قلنا لا يوجد لدينا هكذا شار، وننفي هذا الشار ونرجع إلى عمومات الوفاء بالعقود. لماذا؟ لأننا نقول تقول الآية قالت أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، وهذا بعد الإجازة عقد وبيع. فلو قلت هل يستند العقد إلى المالك مع أن الإجازة لاحقة، قلنا نعم، هذا يصح في الأمور الاعتبارية بالإذن يستند العقد إلى المالك فهو العاقد، بخلاف الأمور التكوينية، لأن من أذن لزيد بالآكل لا يصدق أنه آكل، لأن الأمور التكوينية شيء والأمور الاعتبارية شيء آخر. قربوها، هاي التقريبات الثلاثة، هاي التقريبات شلون استفدتم من هاي الرواية؟ قربوها هاي التقريبات الثلاثة وردينا هاي التقريبات الثلاثة. لا لا مقياس، لا مولاي مقياس، مولاي الآن عندنا مورد لحكم، فإذا استطعنا أن ننفي الخصوصية ما في قياس. القياس عندما تقيس حكم يعني لموضوعين على موضوع آخر وما تنفي الخصوصية، إذا احتمال الخصوصية يسقط أنه تسر الحكم إلى الحكم الآخر. ولذلك إحنا الآن من احتمالنا الخصوصية نفينا، قلنا هذا الحكم إذا ثبت في هذا المورد لا يثبت في موردنا، هذا مو قياس. الذي قال أنت الخصوصية، وإذا نفيت الخصوصية الآن إذا جت الروايات وأثبتت وجوب شيء على رجل وأنت تقول ما في خصوصية في هذا الشيء بين الرجل والمرأة، تسريها للمرأة أم لا تسريها؟ تسريها، هذا البحث المعروف عندكم استمناء المرأة، بحث معروف ونحكينا أكثر من مرة. الآن إحنا عندنا روايات مطلقة في استمناء المرأة، يعني تشمل المرأة والرجل، لكنها ضعيفة السند. الروايات الصحيحة السند قالت في الرجل، في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، قال من فعل هذا أو شبه فهو زنا، أو في الخطبة رجل وأيضا تصدق على رجل، قال ضربه الإمام حتى احمرت اليد. جاء الفقهاء فقالوا الاستمناء معنى طلب إنزال المن، وهنا لا خصوصية في أن الرجل إذا طلب إنزال المن يحرم عليه، وأن المرأة إذا طلبت إنزال المن لا يحرم عليها، لا خصوصية، لا خصوصية بين الرجل والمرأة، نفوا الخصوصية فسروا الحكم من الرجل إلى المرأة. جاء من قال بالخصوصية وقال لا، لأن الاستمناء هو طلب إنزال المن، وبما أن المرأة لها رطوبات وليس لها مني فلا يصدق على هذه العملية أنها طلب إنزال المن، فنفى الخصوصية. النفي الخصوصية لا يعني قياس، من ذلك باستطاعتك أن تقول لا توجد خصوصية. طبعا حتى هذا الذي قال وأثبت الخصوصية قال هو يحرم بعناوين أخرى مو بعنوان كونه استمناء. لا نقول التعليل ليس مطلق. التعليل مرتب على قيدين، التعليل ينفي احد القيدين ويبقي القيد الاخر. التعليل قال كل عقد لم يعطى العيب فيه معصيه المخلوق يصح بالاجازه اللاحقه، هذه ما نستفيدها من التعليل ان شاء الله استفاده مطلقه. ليش؟ لانه هذا التعليل بني على قيدين، نكاح عبد وبدون اذن فيه. هذا التعليل يقول ما دام ليس فيه معصيه فاذا لا نحتاج، يسقط قيد ابن السيد بالإجازة اللاحقة، لكن بقي القيد الأول وهو نكاح العبد. فإذا ما نقدر نسري الحكم من نكاح العبد إلى مورد آخر إلا ما يشبه نكاح العبد، إلا ما يشبه نكاح وصدر مما ينبغي صدوره من ومشروط بإذن شخص آخر. هيك نسري، أما نسري إلى عقد الفضولي فلا. صلوا على محمد وآل محمد.